بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية، للعلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامطة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
قال الناظم رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه. الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مستورا، من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها، كل به النص ورد. فإن نجاسة عليه قطرت، لأحد الأوصاف منه غيرت، أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير، أو لم تغير فالكثير باقي، وقيل بل يبقى على الإطلاق. وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين، قل بلا ترديد. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه. الكتاب في اللغة مصدر كتب كتابا وكتابه، وهو يدل بمعناه اللغوي على الضم والجمع. وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم يشتمل على أبواب وفصول غالبا. والطهارة معناها في اللغة النظافة والتنزه من الأقذار. وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة وما في حكمها من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب. ومعنى الباب في اللغة هو ما يدخل منه ويخرج حسا. وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم يشتمل على فصول ومسائل غالبا. والمياه جمع ماء، وأصله موه، ولهذا أظهرت الهاء في جمعه، وهو جنس يقع على القليل والكثير، وقد جمع لاختلاف أنواعه باعتبار حكم الشرع فيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذه المقدمة التي جعلها الشارح رحمه الله بين يدي الكتاب تعريفا لبحث المسألة في الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله، فبين الكتاب في اللغة والشرع، وهذا من تمام الفائدة، لأن الإنسان إذا قرأ الشيء وعرف معناه استفاد فائدة يحسن السكوت عليها، لأنه لو أهمل هذا البيان لوقع بعض الطلاب في الحاجة إلى معرفة هذا التعريف وهذا الشرح. قال: الكتاب في اللغة مصدر كتب كتابا وكتابة، وهو بمعناه اللغوي يدل على الضم والجمع. وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم يشتمل على أبواب وفصول غالبا، هذا هو الباب، تندرج تحته فصول، هذا هو الكتاب، يعني تندرج تحته أبواب وفصول. وكذلك الباب أيضا يشتمل على فصول مسائل. ثم عرف الطهارة في اللغة والشرع، قال: الطهارة في اللغة التنزه والنظافة. النظافة والتنزه عن الأقدار، هذا يعني تعريفها حسا في اللغة. وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة وما في حكمها من حدث أو نجاسة حسية أو معنوية بالماء أو رفع حكمه بالتراب، يعني رفع حكم الحدث، لأن الحدث عجز حكمي يقوم بالبدن، سببه ما طرأ على الإنسان من موجبات الطهارة الصغرى أو الكبرى. قال: ومعنى الباء في اللغة ما يدخل منه ويخرج حسا، هذا تعريفه لغة. وفي الاصطلاح اسم لجمل من العلم، لجملة من العلم يشتمل على فصول ومسائل. كذلك المياه جمع ماء وأصله موه، ولهذا أظهرت الهاء في جمعه مياه، وإذا أفرد ذهبت الهاء فيقال ماء ويقال مياه. قال: وهو في جنس ما يقع، في جنس يقع على القليل والكثير، يعني في الجمع، وقد جمع لاختلاف أنواعه باعتبار حكم الشرع فيه، لأن الماء ليس له حكم واحد، وإنما هو بحسب ما يكون عليه من الأوصاف يكون له الحكم. تفضل
شيخنا. الماء هل هو جمع كثرة هنا يقصد به ولا جمع قلة؟
ماء هنا جمع قلة، لأنه لا مفرد له من جنسه، ويجمع على مياه. نعم.
قول الناظم رحمه الله تعالى:
ماء وتراب. نعم.
الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مسطورا، من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها كل به النص ورد. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله الأصل في الماء كونه طهورا إلى آخر البيتين، أي إن الأصل في الماء على اختلاف مصادره التي أشار إليها الناظم طهور للإنسان وغيره من الأحداث والنجاسات، بدليل قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله تعالى: جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، وبدليل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل بوضوح على أن الماء النازل من السماء سواء كان ماء أو بردا، والماء النابع من الأرض سواء كان عذبا أو أجاجا، وماء البحر كل ذلك طهور في حد ذاته مطهر لغيره.
في هذا الشرح لهذين البيتين بيان أن أصل الماء الطهورية، ومثل له الناظم رحمه الله بقوله: من بئر أو بحر وثلج أو برد، هذه يعني مصادر الماء، إما يكون مأخوذا من البئر أو ماء البحر، أو كان ذوب ثلج أو برد، هذه كلها أنواع المياه، والأصل فيها الطهارة. وكلما أطلق عليه اسم الماء وبقي على أصله فهو من جنس المياه التي شرع للمسلم أن يتطهر بها. من الحدث والنجس. فالماء الطهور رافع للحدث الأصغر والأكبر ومطهر من النجاسات بجميع أصنافها وأشكالها. النجاسات الحسية يطهرها الماء سواء كانت مغلظة أو مخففة أو متوسطة. نعم.
قول الناظم رحمه الله: فإن نجاسة عليه قطرت لأحد الأوصاف منه غيرت، أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير، أو لم تغير فالكثير باقي، وقيل بل يبقى على الإطلاق. وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين قل بلا ترديد. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي إن الماء الطهور الباقي على خلقته باق على طهوريته استصحابا للبراءة الأصلية، إذ الأصل طهارة الماء، واستعماله في رفع حدث أو إزالة نجس ونحوهما، ولا ينقل عن حكم الطهورية إلا إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه، إما لونه أو ريحه أو طعمه، فإنه حينئذ يكون نجسا بإجماع من يعتد بإجماعهم من علماء المسلمين، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. أما إذا لم تغيره النجاسة فلا يخلو من حالين: أن يكون الماء كثيرا أي قلتين فأكثر فإنه لا ينجس، وهذا معنى قول الناظم: أو لم تغير فالكثير باقي، أي باق على طهوريته. والدليل على هذا الحال المتضمن لحكم بقاء الماء على طهارته إذا طرأت عليه نجاسة ماء ولم يحصل تغيير لأحد أوصافه، ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث له سبب، وهو أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. وما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. وفي لفظ يفسر هذا اللفظ: لم ينجس. وفي هذين النصين دليل صريح على أن الماء إذا كان قلتين فأكثر فخالطته نجاسة فإنها لا تسلبه طهوريته، بل يبقى، بل هو باق عليها، اللهم إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه كما سبق.
نعم، هذا الكلام على ما جاء في قول الناظم رحمه الله بعد أن بين الأصل في الماء، قال: فإن نجاسة عليه قطرت لأحد الأوصاف منه غيرت، أخرج عن ذا الوصف بالتغيير، يعني أخرج عن كونه طاهرا أو طهورا لأنها تغيرت بالنجاسة أوصافه أو بعضها. قال: أخرج عن ذا الوصف بالتغيير، يعني عن الطهورية، حكما على القليل والكثير، يعني إذا تغير الماء لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، سواء كان قليلا أو كثيرا، لا عبرة بالكثرة مع تغير الأوصاف، حكما على القليل والكثير. قال: أو لم تغير فالكثير باقي، وقيل بل يبقى على الإطلاق. قال رحمه الله: فلا يخلو الماء من حالين: أولا أن يكون كثيرا أي قلتين فأكثر، قال: فإنه لا ينجس. قد جاء في تحديد القلتين كلام للشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا، أنه يساوي 191 كيلو وربع، هذا تحديد الماء القلتين. إذا بلغ هذا الوزن 191 كيلو وربع يكون يعني يكون طاهر طهورا إلا إذا غلبت على أوصافه النجاسة، لا تؤثر فيه النجاسة إذا لم تغير أوصافه. قال فإنه لا ينجس إذا بلغ قلتين وخالطته نجاسة ولم تغير أوصافه، بقي على طهوريته، وهذا معنى قول الناظم أو لم تغير، فالكثير باقي، والكثير ما بلغ قلتين فأكثر، أي باق على طهوريته. والدليل على هذه الحال المتضمن لحكم بقاء الماء على طهارته إذا طرأت عليه نجاسة ما لم عليه نجاسة ما ولم يحصل تغيير لأحد أوصافه، ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقد صحح هذا الحديث الألباني رحمه الله، قال وهذا الحديث له سبب، وهو أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، يعني الجيف تأوي إليها، تأتيها المياه سيول تجرف إليها هذه الأشياء، وقد توضع فيها هذه الأشياء قصدا لأنها بئر مهجورة. فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا حكم على الماء بالأصل إلا ما نقله عن الأصل من تغير الأوصاف أو كان قليلا وخالطته نجاسة. قال وما جاء عن عبد الله في الدلالة على بقاء الماء الكثير على أصله، ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أيضا صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وفي لفظ يفسر هذا اللفظ لم ينجس، يعني إذا بقي إشكال في قوله لم يحمل الخبث فقد فسر بلفظ لم ينجس. وفي هذين النصين دليل صريح على أن الماء إذا كان قلتين فأكثر فخالطته نجاسة فإنها لا تسلبه طهوريته بل هو باق عليها، اللهم إلا إذا تغيرت أحد أوصافه فحينئذ يكون نجسا، لا عبرة بالكثرة مع تغير الماء بالنجاسة. نعم.
الحال الثاني أن يكون الماء قليلا، وقد اختلف الفقهاء في حد القليل والكثير، فقال بعضهم الكثير 10 أذرع في 10 وما دونه فهو القليل، وقال البعض الآخر الكثير هو الذي إذا حرك أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر، والقليل بعكسه. وحدد آخرون الكثير بقلتين من قلال هجر، وهما 5
هجر،
من قلال هجر،
هجر بالتحريك، نعم،
من قلال هجر، وهما 500 رطل عراقي، وما دونها فهو القليل. وهذا الأخير هو الذي رجحه الناظم رحمه الله، حيث قال وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين قل بلا ترديد. وحينئذ إذا كان الماء قليلا وخالطته نجاسة، فمن الفقهاء من حكم عليه بالنجاسة وسلب الطهورية مطلقا، سواء تغير أو لم يتغير، وهم الأئمة 3 ما عدا مالكا. ومنهم من يرى أنه باق على طهوريته إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه 3، وممن قال بذلك الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، واختاره الشوكاني في السيل الجرار. قلت وهو الحق إن شاء الله، لأن الأصل في الماء أن يبقى على طهوريته حتى يسلبها بتغير في طعمه أو لونه أو ريحه. وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله وقيل بل يبقى على الإطلاق.
المسألة الثانية أو الحالة الثانية للماء القليل، أن يكون الماء قليلا، واختلف العلماء في حد القليل والكثير. مسألة القلتين يعني هذه مفروغ منها، لكن ما نقص عن القلتين وكان كثيرا عرفا، فاجتهدوا في تحديد الكثير عرفا، فقال بعضهم ما كان 10 أذرع في 10 أذرع يعني باعين ونصف، تخطو باعين ونصف طولا وعرضا إذا كان الماء بهذه المثابة، إذا كان غدران بهذه المساحة 10 أذرع في 10 أذرع. وقال بعضهم الكثير هو الذي إذا حرك أحد طرفيه، إذا حرك أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر. وهذه الأوصاف وهذه التعاريف تفيد العامة الذين ما عندهم حسابات ولا عندهم أوزان ولا عندهم مقادير يعني دقيقة، يعني يعمل بهذا الشيء، وهذا من الأسهل والأفضل. فقالوا بأن الكثير ما إذا حرك طرفه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني، هذا هو الكثير، وما تحرك الطرف الثاني بحركة تحريك الطرف الأول فهو القليل. ثالثا حدد آخرون الكثير بكلتين من قلالها جر وما 500 رطل عراقي، وقد سبق معنا يعني بيانها بأنها قدرت ب93 صاع نبوي و75 من الصاع الرابع يعني 94 صاع، يعني هذا تقدير القلتين، وما كان دون هذا فهو القليل. قال وهذا الأخير هو الذي رجحه الناظم رحمه الله حيث قال نعم قلال هجر يعني الجرار التي كانوا يستخدمونها في السكي وهي شبيهة بالكرب. قال وأرجح الأقوال في التحديد بكلتين كل بلا ترديد. قال وحينئذ إذا كان الماء قليلا وخالطته نجاسة فمن الفقهاء من حكم عليه بالنجاسة وسلب الطهورية مطلقا سواء تغير أو لم يتغير، وهم الأئمة 3 ما عدا مالكا، ومنهم من يرى أنه باق على طهوريته إلا إذا غيرت أحد أوصافه. اختاره الإمام مالك رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد، ورجحه الشارح رحمه الله مال إليه. وأذكر فيه قولا لعبد الرحمن السعدي رحمه الله بأنه يرى هذا، أن الماء يبقى على طهوريته قليلا كان أو كثيرا إلا إذا غلبت على أوصافه أحد أوصافه أوصاف النجاسة، تغير لونه أو طعمه أو ريحه. قال رحمه الله قلت وهو الحق إن شاء الله، لأن الأصل في الماء أن يبقى على طهوريته حتى يسلب بتغير في طعمه أو لونه أو ريحه. وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله وقيل بل يبقى على الإطلاق. نعم نعم تحديد الكثير والقليل، والفائدة في هذا على أن ما نقص عن الكلتين فغالبا أنه تتغير أوصافه بالنجاسة، وما زاد على ذلك فقد يكون تأثير النجاسة فيه قليل. وكذلك يعني الكلتين أيضا ماء قليل، يعني 94 صاع نبوي يعني ما يقارب 191 كيلو، هذا هو القلتين. فيكون التحديد هذا من أجل أن يفصل بين الكثير والقليل، بحيث لو حصلت يعني نجاسة في القلتين تنسب إلى الكثير، وما كان أقل منها فالأفضل والأحوط ألا يستعمله حتى ولو لم تتغير أحد أوصافه، وإن استعمله فعلى قول الفقهاء الذين يقولون بأنه لا مانع من ذلك، أنه لو استعمله فطهارته صحيحة وصلاته صحيحة. نعم.
أمور ينبغي التنبيه عليها، ومنها الفرق بين الطهور بالضم والطهور بالفتح، فالأول اسم للفعل الذي هو المصدر، والثاني اسم للماء الذي يتطهر به.
يعني الثاني وصف والأول
مصدر.
مصدر.
اثنين، أن الماء الطاهر قد يكون طاهرا في ذاته غير مطهر لغيره طهارة شرعية، وذلك إذا خرج بما يخرج به الماء المطلق كماء الورد وماء الباقلاء وماء الزعفران والنبيذ ونحوها.
هذه المياه لا ترفع الحدث وإن كانت طاهرة في نفسها، يعني يجوز استخدامها في الأكل والشرب، ولكن لا ترفع الحدث. وفي إزالة النجاسة إذا أزالت عين النجاسة فإنها ترتفع حكما. نعم.
ثلاثة، لا يجوز السؤال عن حال المياه التي يظن ورود السباع ونحوها عليها، بل تجوز الطهارة بها من الحدث والتطهير من النجس استصحابا للأصل الذي هو طهارة الماء، وعدم الدليل القاطع على وجود ما ينقل الماء عن أصله، ويؤيد ذلك ما جاء في سنن الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسار ليلا فمروا على رجل جالس على مقرات له، أي الحوض الذي يجمع فيه الماء، فقال عمر: أوردت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب المقرات لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور.
في هذه المسألة والتي ذكر من جملتها رحمه الله أنه لا يجوز السؤال عن حال المياه التي يظن ورود السباع ونحوها عليها على المياه، بل تجوز الطهارة بها من الحدث والتطهير من النجس استصحابا للأصل الذي هو طهارة الماء. ما جاء في هذه القصة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره فمروا على رجل جالس على مقرات له، يعني حوض يجمع فيه الماء من البئر، يخرج الماء من البئر فيوضع في الحوض لترد البهائم تروى منه. فسأل عمر رضي الله تعالى عنه صاحب الحوض: أترد على حوضك السباع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: لا تخبره، هذا متكلف، لأن استصحاب الحكم في الأشياء هو الأصل، استصحاب الأصل في الأشياء هو الموافق ليسر الإسلام. قال: لها ما حملت في بطونها، يعني السباع، ولنا ما بقي شراب وطهور. قال: أخرجه الدارقطني في السنن برقم حديثه، وهو حديث معلول، ولهذا لم يتكلم عنه الألباني رحمه الله، غير أنه يدل بمنطوقه على الأصل في الأشياء، وعلى أن الأصل في الماء هو الطهورية، وهذا من يسر الإسلام والرحمة بالمكلفين، ولو كان في هذا حرج لشق على الأمة، أن السباع إذا وردت على الماء القليل وشربت منه نجسته، لكن يبقى الحمل له على الأصل إلا ما خصه الدليل من السباع. فالكلب فيه نص، إذا كان الماء قليلا وولغ فيه الكلب فهو نجس، هذا يعني عندنا فيه نص، ما يحتاج الاجتهاد مع النص. نعم. رابعا،
هذا الحديث تكلم عنه الألباني
ما ذكر، بل قال هنا في التعليق وهو حديث معلول. نعم.
أربعة، جواز التطهر بالماء المسخن بالنار بدون كراهة لا سيما عند الحاجة إليه، فقد ثبت ذلك عن عمر بسند صحيح ويلحق به المشمس.
المسخن بالماء، المسخن بالنار بشيء طاهر، هذا لا بأس به لأنه لا كراهة في استعمال الماء المسخن، ولا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يكون الوقت باردا أو الإنسان لا يستطيع الاغتسال بالماء العادي، فإنه لا مانع أن يسخن الماء بالنار. قال فقد ثبت عن عمر أنه يعني كما قد ثبت عن عمر بسند صحيح هذا الفعل يعني التسخين، قال أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن الصغرى، أخرجه أبو داود، هذا أيضا لم يتكلم عنه الألباني رحمه الله، لكن الأصل فيه أنه لا بأس به إذا كان سخن بالنار أو سخن بالشمس أو المشمس، وكره بعض الناس المشمس يعني صحيا، لكن لم يثبت شيء. نعم.
خمسة، جواز استعمال مياه أهل الكتاب ومن يلحق بهم بدون استفصال عن حالها.
استعمال مياه أهل الكتاب كما يوجد في القرب والجرار والأواني والأوعية، فالأصل في الماء الطهورية فيستعمل، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة أو يهودية.
ستة، كراهة الماء، كراهة الطهارة بالماء المستعمل لرفع حدث كراهة تنزيه فقط، جمعا بين الأدلة التي ظاهرها التعارض في هذا الموضوع، أعني أدلة المنع، ومنها ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا رجاله ثقات.
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، هذا صححه الألباني، ومفاد هذا الحديث. نعم كمل.
وأدلة الجواز منها ما أخرجه أصحاب السنن والدارقطني وصححه وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فضله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه، فقلت له، فقال الماء ليس عليه جنابه، واغتسل منه. وتعقيبا على هذين النصين المتعارضين وما في معناهما، أورد صاحب الفتح وجهين من أوجه الجمع: الأول حمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، هذا جمع الخطابي، والثاني حمل النهي على التنزيه. انتهى كلامه.
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صححه الألباني، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد بأن الماء لا يحصل عليه جنابة. والجمع بينه وبين حديث عبد الرحمن الحميري أن النهي في قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، يحمل النهي هنا على التنزيه، يكون يحمل على الكراهة وليس على التحريم. لما أفاده حديث ابن عباس عندما حكى عن خالته ميمونة رضي الله تعالى عنهما أنها اغتسلت من ماء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل وهي جنب، فقالت إنها، يعني قالت له كذا وكذا، فقال إن الماء ليس عليه جنابة واغتسل منه. فذكر الشارح رحمه الله الجمع بين الحديثين وبين المسألتين، قال فيكون يحمل النهي عن استعمال الماء المستعمل في رفع حدث على ما تساقط من البدن، وأما ما بقي في الإناء فإنه يبقى على أصله الطهورية. وقيل يعني في الجمع أن النهي يحمل على التنزيه والفعل يحمل على الجواز، والله أعلم.
وقف ولا نواصل؟
راحتكم.
تفضل.
نقبل شيخ؟
اقرأ.
قال الناظم رحمه الله: باب ما يتطهر فيه من الآنية.
هذا تابع للماء. نعم.
يصح في كل إناء طاهر بالأصل والنص الصحيح الظاهر، وهل يصح في إناء النقدين مختلف فيه على قولين، وحظره في الأكل والشراب وبحثه أولى بذاك الباب. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله يصح في كل إناء طاهر إلى آخر الأبيات الثلاثة، أي يجوز لكل مسلم ومسلمة أن يضع ماء طهارته في كل إناء من الأواني الطاهرة التي ثبتت طهارتها بالبراءة الأصلية والنصوص المرضية، وحيث إن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وفي الأشياء الضارة الحظر والحرمة، فإن الآنية من الأشياء النافعة، فالأصل فيها الإباحة والطهارة، سواء كانت من الصفر أو الخزف أو الجلود أو من أي مادة من موادها المتنوعة، ولا سيما سائر الاستعمالات التي تقتضيها ضرورة الحياة ومتطلباتها. هذا بالنسبة للأواني المتداولة بين المسلمين ما لم تكن ذهبا أو فضة.
هذا الأصل في الأواني أنها يعني الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، وهو ما جاء في أواني النقدين الذهب والفضة، فهذا فيها نص: لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة ولا تشربوا فيها.
فأما الذهب والفضة فقد ورد النهي الصريح عن الأكل والشرب فيها، بل الوعيد الشديد لمن يفعل ذلك. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير والديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. فأنت ترى أن التحريم صريح عن الأكل والشرب معا، ولا دليل لمن أجاز الأكل كداود الظاهري ومن اقتنع بمذهبه. وقد أشار الناظم علينا وعليه رحمة الله إلى الخلاف في سائر الاستعمالات بقوله: وهل يصح في إن النقدين؟ مختلف فيه على قولين. إذ القول الأول منع الأكل والشرب وسائر الاستعمالات الأخرى، فقد قال الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة إلا رواية عن داود الظاهري في تحريم الشرب فقط، ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل، وقول قديم للشافعي بالكراهة دون التحريم وقد رجع عنه. والقول الثاني أن التحريم
عندي، يعني قال الشارح رحمه الله كأنه يعني أضاف إلى ما سبق قوله في هذه المسألة، قال: إلا ما حكي عن داود، عن داود وقول الشافعي في القديم، فهما مردودان بالنص والإجماع.
والقول الثاني أن التحريم خاص بالأكل والشرب فقط، وأشار الناظم إليه بقوله: وحظره في الأكل والشراب. وكما هو صحيح الأحاديث المقتضية لتحريم الأكل والشرب كحديث حذيفة السابق الذكر وكحديث أم سلمة، ولفظه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. ولمسلم: إن الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وكحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يشرب في إناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا. رواه أحمد وابن ماجه.
وصححه الألباني في صحيح الجامع.
قالوا: إن التحريم في هذه النصوص منصب على الأكل والشرب، أما سائر الاستعمالات الأخرى فلا تحرم لعدم تناول النصوص لها بالتحريم. والذي يترجح لي الرأي الأول لعدة أمور.
أولا، هذه المسألة يعني فهمنا على أن النصوص تدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، لكن اختلف العلماء في سائر الاستعمالات: هل يغتسل فيها؟ هل يتوضأ فيها؟ هل يتخذها محبرة؟ هل يتخذها مكحلة؟ هل يأخذ منها الأواني التي للانتفاع بها غير الأكل والشرب؟ فمن العلماء من يرى أن التحريم منصب على الأكل والشرب، وما عدا ذلك فمسكوت عنه، وما سكت عنه الشرع فهو في حكم المباح. ومنهم من يرى أن سائر الاستعمالات تقاس على الأكل والشرب. ماذا قال رحمه الله في قوله: والذي يترجح لي في الرأي؟
قال رحمه الله: والذي يترجح لي الرأي الأول،
يعني القول بتحريم الاستعمال مطلقا. نعم. سواء كان أكلا وشربا أو غيرهما. نعم.
لعدة أمور. أولا، أن الأمة بحاجة إلى النقدين في قضاء حوائجهم، فلا يجوز التعدي باستعمال النقدين آنية للاستعمال،
لأنها لم تكن لهذا الغرض، وإنما كانت أثمانا للسلع وقضاء لحوائج المسلمين في الديات وفي المهور وفي أثمان السلع نعم.
ثانيا، ولما في استعمال النقدية آنية من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء.
يعني إذا كان الفقير لا يجد لقمة العيش ويرى هذا يأكل أو يشرب في الذهب والفضة، كيف يكون يعني حاله؟ نعم.
ثالثا، ولما في ذلك من تضييع الزكاة فيها غالبا بحجة أن ما أعد للاستعمال فلا زكاة فيه.
وكم سيكون يعني مقدار الغضارة من الذهب أو الفضة بقطع النظر عن الكوب أو الفنجان أو الكاس كم سيكون وزنه؟ يعني يكون مال مهدر تضيع فيه زكاة، لأن ما أعد للاستعمال من الأواني لا زكاة فيه، فبهذا الاستعمال تضيع حقوق الفقراء. نعم.
رابعا، أن من استعملها للطهارة فسوف يستعملها للأكل والشرب غالبا لوجود العناية بالمأكل والمشرب، واختيار الأواني له أمر مسلم به، فيكون استعمالها حينئذ وسيلة إلى محرم، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، لأن للوسائل حكم الغايات، والله أعلم. وسيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح لهذه المسألة في كتاب الأشربة، باب الآنية من هذه المنظومة المباركة، تحقيقا لوعد الناظم حيث قال: وبحثه أولى بذاك الباب،
يعني باب الأشربة أو والأطعمة. نعم.
أما بالنسبة لصحة استعمال آنية الكفار من أهل الكتاب والمشركين، فقد جاءت نصوص تفيد الرخصة في ذلك بدون اشتراط غسل لها، فقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. رواه أحمد وأبو داود،
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. نعم.
وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، ففي هذين النصين جواز الاستعمال بدون أمر بغسلها، ويمكن هذا إذا لم يتحقق نجاستها، فإذا تحققت نجاستها فالغسل لازم فيها، وفي كل إناء يصاب بنجاسة.
يعني تبقى على الأصل، تبقى على الأصل الطهارة، إلا إذا علمنا نجاستها فهي كغيرها من الأواني التي تطرأ عليها النجاسة يجب تطهيرها. نعم.
وجاءت نصوص أخرى تفيد جواز الاستعمال بشرط ألا يوجد غيرها، وبشرط غسلها، سواء تحققت نجاستها بلمس أو شم أو مشاهدة أم لا، كما جاء عن أبي ثعلبة الخشني الوارد جوابا عن سؤال حيث قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا فيها. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود: إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فأرحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. وللترمذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس، قال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها. فقد أخذ قوم من أهل العلم بهذه النصوص، ورأوا منع الاستعمال لآنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا يتظاهرون بأكل لحم الخنزير وشرب الخمر، أو يذبحون بالسن والظفر بحيث تكون الذبيحة ميتة. أما إذا لم يكونوا كذلك فلا بأس باستعمال آنيتهم وإن لم تغسل، ولعل هذا يعتبر جمعا بين الأدلة، والله أعلم.
هذه المسألة يعني في هذا الحديث وما تبعه من الأحاديث بالأمر بغسل آنية الكفار أو أهل الكتاب، بعد أن جاء الإذن في الأكل والشرب فيها بدون غسل، فيكون هذا يعني محمول على أننا إذا علمنا أنهم فعلوا، طبخوا فيها ميتة أو شربوا فيها خمرا أو طبخوا فيها لحم خنزير، فإننا حينئذ نغسلها ثم نستخدمها. وأما إذا لم نعلم ولم تدل قرينة على أنهم استخدموها للنجاسات فالأصل فيها طهارة. نعم.
أما لبس ثياب الكفار فقد قال صاحب الشرح الكبير: لا نعلم خلافا بين أهل العلم بإباحة لبس الثوب الذي نسجه الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لباسهم من نسيج الكفار، هذا فيما لم يسبق أن لبس.
نسيج ولا نسج؟
ها؟
نسج ولا نسيج؟
عندي من نسيج.
نسيج، لأنه يختلف نسيج ونسج. نسيج يعني الناحية أو المشاكلة، يعني يكون فلان من نسيج كذا وكذا، لكن النسج يعني هو الصنع. ولعل كلام الشيخ يعني نعم،
هذا فيما لم يسبق أن لبسوها أو كان ما أو ما كان أو ما كان في حكمه من الثياب الظاهرة كالعمامة والطيلسان ونحوهما. أما ما لبسوها وباشرت عوراتهم فمن الفقهاء من رأى كراهة الصلاة فيها بأنهم لا يتورعون عن التعبد بالنجاسة، ومنهم من راعى قاعدة أن الأصل الطهارة فلا ينتقل عنها بالشك، ولا تزول الطهارة إلا بتيقن النجاسة. قلت: وهو كذلك، والعلم عند الله تعالى.
الشيخ رحمه الله مال إلى نظر إليها أنها على الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. هذه يعني أكسية أو ألبسة تلبس على الرأس كالتاج، ولا لأنها هذه ما تباشر العورات، هذه من الألبسة التي بعيدة عن العورات وعن أما الملابس التي تكون مظنة وصولها إلى النجاسات من بول أو غائط أو نحو ذلك، أو مني مدين أو ودي أو غير ذلك، هذه نجاساتهم لا يتورعون عنها ولا يتطهرون من النجاسات. فالشيخ رحمه الله مال إلى أنها تبقى على الأصل. نعم، إذا كان موجود على الملابس علامة من علامات المشركين كالصليب مثلا أو غيرها يحرم لبسه، وتحريمه ليس لطهارته وإنما لما يحمله من الأوثان أهل الكتاب، لا يجوز أن يلبس ثوب عليه صليب أو عليه يعني علامة من علامات الشرك أو عليه دعاء من أدعيتهم المخالفة للكتاب والسنة، لأنهم غزونا عن هذا الباب، عن هذه الطريقة غزونا في الملابس وفي الأحذية وفي الأشياء انتقاما منا. للأسف يعني كثير من شباب المسلمين يحمل الإعلان حقهم على ظهره على صدره، أو يحمل صورة اللاعب الفلاني مجوسي أو يهودي أو نصراني. أه؟ أيوة في الفلينة، لأن هذا الشاب يعني ينتمي إلى هذا الفريق، هذه مصيبة، هذا ولاء على غير طاعة الله عز وجل.
يا شيخ، اكسسوارات النساء بعضها تجي على شكل صليب أو أشكال، يعني
المشكلة هذه المشكلة إذا لم يكن الإنسان عنده وعي بمكائد الكفار قد يكون يعني لوحة إعلان لهم ولا يفكر، ما يدري. يجب على المسلم أن يكون يعني حذر.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية للعلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامطة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
قال الناظم رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه. الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مستورا، من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها، كل به النص ورد. فإن نجاسة عليه قطرت لأحد الأوصاف منه غيرت، أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير، أو لم تغير فالكثير باقي، وقيل بل يبقى على الإطلاق. وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين، قل بلا ترديد. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه. الكتاب في اللغة مصدر كتب كتابا وكتابة، وهو يدل بمعناه اللغوي على الضم والجمع. وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم يشتمل على أبواب وفصول غالبا. والطهارة معناها في اللغة النظافة والتنزه من الأقذار، وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة وما في حكمها من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب. ومعنى الباب في اللغة هو ما يدخل منه ويخرج حسا، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم يشتمل على فصول ومسائل غالبا. والمياه جمع ماء، وأصله موه، ولهذا أظهرت الهاء في جمعه، وهو جنس يقع على القليل والكثير، وقد جمع لاختلاف أنواعه باعتبار حكم الشرع فيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذه المقدمة التي جعلها الشارح رحمه الله بين يدي الكتاب تعريفا لبحث المسألة في الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله، فبين الكتاب في اللغة والشرع، وهذا من تمام الفائدة، لأن الإنسان إذا قرأ الشيء وعرف معناه استفاد فائدة يحسن السكوت عليها، لأنه لو أهمل هذا البيان لوقع بعض الطلاب في الحاجة إلى معرفة هذا التعريف وهذا الشرح. قال: الكتاب في اللغة مصدر كتب كتابا وكتابة، وهو بمعناه اللغوي يدل على الضم والجمع. وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم يشتمل على أبواب وفصول غالبا، هذا هو الباب، تندرج تحته فصول، هذا هو الكتاب، يعني تندرج تحته أبواب وفصول. وكذلك الباب أيضا يشتمل على فصول مسائل. ثم عرف الطهارة في اللغة والشرع، قال: الطهارة في اللغة التنزه والنظافة، النظافة والتنزه عن الأقدار، هذا يعني تعريفها حسا في اللغة. وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة ما وما في حكمها من حدث أو نجاسة حسية أو معنوية بالماء أو رفع حكمه بالتراب، يعني رفع حكم الحدث، لأن الحدث عجز حكمي يقوم بالبدن، سببه ما طرأ على الإنسان من موجبات الطهارة الصغرى أو الكبرى. قال: ومعنى الباب في اللغة ما يدخل منه ويخرج حسا، هذا تعريفه لغة. وفي الاصطلاح اسم لجمل من العلم، لجملة من العلم يشتمل على فصول ومسائل. كذلك المياه جمع ماء وأصله موه، ولهذا أظهرت الهاء في جمعه مياه، وإذا أفرد ذهبت الهاء فيقال ماء ويقال مياه. قال: وهو في جنس ما يقع، في جنس يقع على القليل والكثير، يعني في الجمع، وقد جمع لاختلاف أنواعه باعتبار حكم الشرع فيه، لأن الماء ليس له حكم واحد، وإنما هو بحسب ما يكون عليه من الأوصاف يكون له الحكم. تفضل
شيخنا. الماء هل هو جمع كثرة هنا يقصد به ولا جمع قلة؟
ماء هنا جمع قلة، لأنه لا مفرد له من جنسه، ويجمع على مياه. نعم.
قول الناظم رحمه الله تعالى:
ماء وتراب. نعم.
الأصل في الماء كونه طهورا، وفي الكتاب جاء ذا مسطورا، من بئر أو بحر وثلج أو برد أو غيرها كل به النص ورد. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله الأصل في الماء كونه طهورا إلى آخر البيتين، أي إن الأصل في الماء على اختلاف مصادره التي أشار إليها الناظم طهور للإنسان وغيره من الأحداث والنجاسات، بدليل قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله تعالى: جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، وبدليل ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل بوضوح على أن الماء النازل من السماء سواء كان ماء أو بردا، والماء النابع من الأرض سواء كان عذبا أو أجاجا، وماء البحر كل ذلك طهور في حد ذاته مطهر لغيره.
في هذا الشرح لهذين البيتين بيان أن أصل الماء الطهورية، ومثل له الناظم رحمه الله بقوله: من بئر أو بحر وثلج أو برد. هذه يعني مصادر الماء، إما يكون مأخوذا من البئر أو ماء البحر، أو كان ذوب ثلج أو برد، هذه كلها أنواع المياه، والأصل فيها الطهارة. وكلما أطلق عليه اسم الماء وبقي على أصله فهو من جنس المياه التي شرع للمسلم أن يتطهر بها من الحدث والنجس. فالماء الطهور رافع للحدث الأصغر والأكبر ومطهر من النجاسات بجميع أصنافها وأشكالها. النجاسات الحسية يطهرها الماء سواء كانت مغلظة أو مخففة أو متوسطة. نعم.
قول الناظم رحمه الله: فإن نجاسة عليه قطرت لأحد الأوصاف منه غيرت، أخرج عن ذا الوصف بالتغيير حكما على القليل والكثير، أو لم تغير فالكثير باقي، وقيل بل يبقى على الإطلاق. وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين قل بلا ترديد. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي إن الماء الطهور الباقي على خلقته باق على طهوريته استصحابا للبراءة الأصلية، إذ الأصل طهارة الماء، واستعماله في رفع حدث أو إزالة نجس ونحوهما، ولا ينقل عن حكم الطهورية إلا إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه إما لونه أو ريحه أو طعمه، فإنه حينئذ يكون نجسا بإجماع من يعتد بإجماعهم من علماء المسلمين، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. أما إذا لم تغيره النجاسة فلا يخلو من حالين: أن يكون الماء كثيرا أي قلتين فأكثر فإنه لا ينجس، وهذا معنى قول الناظم: أو لم تغير فالكثير باقي، أي باق على طهوريته. والدليل على هذا الحال المتضمن لحكم بقاء الماء على طهارته إذا طرأت عليه نجاسة ماء ولم يحصل تغيير لأحد أوصافه، ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث له سبب، وهو أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. وما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. وفي لفظ يفسر هذا اللفظ: لم ينجس. وفي هذين النصين دليل صريح على أن الماء إذا كان قلتين فأكثر فخالطته نجاسة فإنها لا تسلبه طهوريته، بل يبقى، بل هو باق عليها، اللهم إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه كما سبق.
نعم، هذا الكلام على ما جاء في قول الناظم رحمه الله بعد أن بين الأصل في الماء، قال: فإن نجاسة عليه قطرت لأحد الأوصاف منه غيرت، أخرج عن ذا الوصف بالتغيير، يعني أخرج عن كونه طاهرا أو طهورا لأنها تغيرت بالنجاسة أوصافه أو بعضها. قال: أخرج عن ذا الوصف بالتغيير، يعني عن الطهورية، حكما على القليل والكثير، يعني إذا تغير الماء لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، لا عبرة بالكثرة مع تغير الأوصاف، حكما على القليل والكثير. قال: أو لم تغير فالكثير باقي، وقيل بل يبقى على الإطلاق. قال رحمه الله: فلا يخلو الماء من حالين: أولا أن يكون كثيرا أي قلتين فأكثر. قال: فإنه لا ينجس. قد جاء في تحديد القلتين كلام للشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا، أنه يساوي 191 كيلو وربع، هذا تحديد الماء الكلتين. إذا بلغ هذا الوزن 191 كيلو وربع يكون يعني يكون طاهر طهورا إلا إذا غلبت على أوصافه النجاسة، لا تؤثر فيه النجاسة إذا لم تغير أوصافه. قال فإنه لا ينجس، إذا بلغ قلتين وخالطته نجاسة ولم تغير أوصافه بقي على طهوريته، وهذا معنى قول الناظم أو لم تغير، فالكثير باقي، والكثير ما بلغ قلتين فأكثر، أي باق على طهوريته. والدليل على هذه الحال المتضمن لحكم بقاء الماء على طهارته إذا طرأت عليه نجاسة ما لم عليه نجاسة ما ولم يحصل تغيير لأحد أوصافه، ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقد صحح هذا الحديث الألباني رحمه الله، قال وهذا الحديث له سبب، وهو أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، يعني الجيف تأوي إليها، تأتيها المياه سيول تجرف إليها هذه الأشياء، وقد توضع فيها هذه الأشياء قصدا لأنها بئر مهجورة. فقال الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا حكم على الماء بالأصل إلا ما نقله عن الأصل من تغير الأوصاف أو كان قليلا وخالطته نجاسة. قال وما جاء عن عبد الله في الدلالة على بقاء الماء الكثير على أصله، ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أيضا صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وفي لفظ يفسر هذا اللفظ لم ينجس، يعني إذا بقي إشكال في قوله لم يحمل الخبث فقد فسر بلفظ لم ينجس. وفي هذين النصين دليل صريح على أن الماء إذا كان قلتين فأكثر فخالطته نجاسة فإنها لا تسلبه طهوريته بل هو باق عليها، اللهم إلا إذا تغيرت أحد أوصافه فحينئذ يكون نجسا، لا عبرة بالكثرة مع تغير الماء بالنجاسة. نعم.
الحال الثاني أن يكون الماء قليلا، وقد اختلف الفقهاء في حد القليل والكثير، فقال بعضهم الكثير عشرة أذرع في عشرة وما دونه فهو القليل، وقال البعض الآخر الكثير هو الذي إذا حرك أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر، والقليل بعكسه. وحدد آخرون الكثير بقلتين من قلال هجر، وهما خمس
هجر،
من قلال هجر،
هجر بالتحريك، نعم،
من قلال هجر، وهما 500 رطل عراقي وما دونها فهو القليل. وهذا الأخير هو الذي رجحه الناظم رحمه الله، حيث قال وأرجح الأقوال في التحديد بقلتين قل بلا ترديد. وحينئذ إذا كان الماء قليلا وخالطته نجاسة فمن الفقهاء من حكم عليه بالنجاسة وسلب الطهورية مطلقا، سواء تغير أو لم يتغير، وهم الأئمة الثلاثة ما عدا مالكا. ومنهم من يرى أنه باق على طهوريته إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، وممن قال بذلك الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، واختاره الشوكاني في السيل الجرار. قلت وهو الحق إن شاء الله، لأن الأصل في الماء أن يبقى على طهوريته حتى يسلبها بتغير في طعمه أو لونه أو ريحه. وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله وقيل بل يبقى على الإطلاق.
المسألة الثانية أو الحالة الثانية للماء القليل أن يكون الماء قليلا، واختلف العلماء في حد القليل والكثير. مسألة القلتين يعني هذه مفروغ منها، لكن ما نقص عن القلتين وكان كثيرا عرفا، فاجتهدوا في تحديد الكثير عرفا، فقال بعضهم ما كان 10 أذرع في 10 أذرع يعني باعين ونصف، تخطو باعين ونصف طولا وعرضا إذا كان الماء بهذه المثابة، إذا كان غدران بهذه المساحة 10 أذرع في 10 أذرع. وقال بعضهم الكثير هو الذي إذا حرك أحد طرفيه، إذا حرك أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر. وهذه الأوصاف وهذه التعاريف تفيد العامة الذين ما عندهم حسابات ولا عندهم أوزان ولا عندهم مقادير يعني دقيقة، يعني يعمل بهذا الشيء، وهذا من الأسهل والأفضل. فقالوا بأن الكثير ما إذا حرك طرفه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني، هذا هو الكثير، وما تحرك الطرف الثاني بحركة تحريك الطرف الأول فهو القليل. ثالثا حدد آخرون الكثير بكلتين من قلال هجر وما 500 رطل عراقي، وقد سبق معنا يعني بيانها بأنها قدرت ب93 صاع نبوي و75 من الصاع الرابع يعني 94 صاع، يعني هذا تقدير القلتين، وما كان دون هذا فهو القليل. قال وهذا الأخير هو الذي رجحه الناظم رحمه الله حيث قال نعم قلال هجر يعني الجرار التي كانوا يستخدمونها في السكي وهي شبيهة بالقرب. قال وأرجح الأقوال في التحديد بكلتين كل بلا ترديد. قال وحينئذ إذا كان الماء قليلا وخالطته نجاسة فمن الفقهاء من حكم عليه بالنجاسة وسلب الطهورية مطلقا سواء تغير أو لم يتغير، وهم الأئمة 3 ما عدا مالكا، ومنهم من يرى أنه باق على طهوريته إلا إذا غيرت أحد أوصافه. اختاره الإمام مالك رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد، ورجحه الشارح رحمه الله مال إليه. وأذكر فيه قولا لعبد الرحمن السعدي رحمه الله بأنه يرى هذا، أن الماء يبقى على طهوريته قليلا كان أو كثيرا إلا إذا غلبت على أوصافه أحد أوصافه أوصاف النجاسة، تغير لونه أو طعمه أو ريحه. قال رحمه الله قلت وهو الحق إن شاء الله، لأن الأصل في الماء أن يبقى على طهوريته حتى يسلبها بتغير في طعمه أو لونه أو ريحه. وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله وقيل بل يبقى على الإطلاق. نعم نعم تحديد الكثير والقليل، والفائدة في هذا على أن ما نقص عن الكلتين فغالبا أنه تتغير أوصافه بالنجاسة، وما زاد على ذلك فقد يكون تأثير النجاسة فيه قليل. وكذلك يعني الكلتين أيضا ماء قليل يعني 94 صاع نبوي يعني ما يقارب 191 كيلو، هذا هو القلتين. فيكون التحديد هذا من أجل أن يفصل بين الكثير والقليل، بحيث لو حصلت يعني نجاسة في القلتين تنسب إلى الكثير، وما كان أقل منها فالأفضل والأحوط ألا يستعمله حتى ولو لم تتغير أحد أوصافه، وإن استعمله فعلى قول الفقهاء الذين يقولون بأنه لا مانع من ذلك، أنه لو استعمله فطهارته صحيحة وصلاته صحيحة. نعم.
أمور ينبغي التنبيه عليها، ومنها الفرق بين الطهور بالضم والطهور بالفتح، فالأول اسم للفعل الذي هو المصدر، والثاني اسم للماء الذي يتطهر به.
يعني الثاني وصف والأول
مصدر.
مصدر.
اثنين، أن الماء الطاهر قد يكون طاهرا في ذاته غير مطهر لغيره طهارة شرعية، وذلك إذا خرج بما يخرج به الماء المطلق كماء الورد وماء الباقلاء وماء الزعفران والنبيذ ونحوها.
هذه المياه لا ترفع الحدث وإن كانت طاهرة في نفسها، يعني يجوز استخدامها في الأكل والشرب، ولكن لا ترفع الحدث، وفي إزالة النجاسة إذا أزالت عين النجاسة فإنها ترتفع حكما. نعم.
ثلاثة، لا يجوز السؤال عن حال المياه التي يظن ورود السباع ونحوها عليها، بل تجوز الطهارة بها من الحدث والتطهير من النجس استصحابا للأصل الذي هو طهارة الماء، وعدم الدليل القاطع على وجود ما ينقل الماء عن أصله، ويؤيد ذلك ما جاء في سنن الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسار ليلا فمروا على رجل جالس على مقرات له، أي الحوض الذي يجمع فيه الماء، فقال عمر: أوردت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب المقرات لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور.
في هذه المسألة والتي ذكر من جملتها رحمه الله أنه لا يجوز السؤال عن حال المياه التي يظن ورود السباع ونحوها، ورود السباع ونحوها عليها على المياه، بل تجوز الطهارة بها من الحدث والتطهير من النجس استصحابا للأصل الذي هو طهارة الماء. ما جاء في هذه القصة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره فمروا على رجل جالس على مقرات له، يعني حوض يجمع فيه الماء من البئر، يخرج الماء من البئر فيوضع في الحوض لترد البهائم تروى عليه تروى منه. فسأل عمر رضي الله تعالى عنه صاحب الحوض: أترد على حوضك السباع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: لا تخبره، هذا متكلف، لأن استصحاب الحكم في الأشياء هو الأصل، استصحاب الأصل في الأشياء هو الموافق ليسر الإسلام. قال: لها ما حملت في بطونها، يعني السباع، ولنا ما بقي شراب وطهور. قال: أخرجه الدارقطني في السنن برقم حديثه، وهو حديث معلول، ولهذا لم يتكلم عنه الألباني رحمه الله، غير أنه يدل بمنطوقه على الأصل في الأشياء، وعلى أن الأصل في الماء هو الطهورية، وهذا من يسر الإسلام والرحمة بالمكلفين، ولو كان في هذا حرج لشق على الأمة، أن السباع إذا وردت على الماء القليل وشربت منه نجسته، لكن يبقى الحمل له على الأصل إلا ما خصه الدليل من السباع. فالكلب فيه نص، إذا كان الماء قليلا وولغ فيه الكلب فهو نجس، هذا يعني عندنا فيه نص، ما يحتاج الاجتهاد مع النص. نعم. رابعا،
هذا الحديث تكلم عنه الألباني
ما ذكره، بل قال هنا في التعليق وهو حديث معلول. نعم.
أربعة، جواز التطهر بالماء المسخن بالنار بدون كراهة لا سيما عند الحاجة إليه، فقد ثبت ذلك عن عمر بسند صحيح ويلحق به المشمس.
المسخن بالماء، المسخن بالنار بشيء طاهر، هذا لا بأس به لأنه لا كراهة في استعمال الماء المسخن، ولا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يكون الوقت باردا أو الإنسان لا يستطيع الاغتسال بالماء العادي، فإنه لا مانع أن يسخن الماء بالنار. قال فقد ثبت عن عمر أنه يعني كما قد ثبت عن عمر بسند صحيح هذا الفعل يعني التسخين. قال أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن الصغرى، أخرجه أبو داود، هذا أيضا لم يتكلم عنه الألباني رحمه الله، لكن الأصل فيه أنه لا بأس به إذا كان سخن بالنار أو سخن بالشمس وهو المشمس، وكره بعض الناس المشمس يعني صحيا، لكن لم يثبت شيء. نعم.
خمسة، جواز استعمال مياه أهل الكتاب ومن يلحق بهم بدون استفصال عن حالها.
استعمال مياه أهل الكتاب كما يوجد في القرب والجرار والأواني والأوعية، فالأصل في الماء الطهورية فيستعمل، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة أو يهودية.
ستة، كراهة الماء، كراهة الطهارة بالماء المستعمل لرفع حدث كراهة تنزيه فقط، جمعا بين الأدلة التي ظاهرها التعارض في هذا الموضوع، أعني أدلة المنع، ومنها ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا رجاله ثقات.
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، هذا صححه الألباني، ومفاد هذا الحديث. نعم كمل.
وأدلة الجواز منها ما أخرجه أصحاب السنن والدارقطني وصححه وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه، فقلت له، فقال الماء ليس عليه جنابة، واغتسل منه. وتعقيبا على هذين النصين المتعارضين وما في معناهما، أورد صاحب الفتح وجهين من أوجه الجمع: الأول حمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على ما بقي من الماء، هذا جمع الخطابي، والثاني حمل النهي على التنزيه. انتهى كلامه.
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صححه الألباني، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد بأن الماء لا يحصل عليه جنابة. والجمع بينه وبين حديث عبد الرحمن الحميري أن النهي في قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، يحمل النهي هنا على التنزيه، يكون يحمل على الكراهة وليس على التحريم لما أفاده حديث ابن عباس عندما حكى عن خالته ميمونة رضي الله تعالى عنهما أنها اغتسلت من ماء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل وهي جنب، فقالت إنها يعني قالت له كذا وكذا، فقال إن الماء ليس عليه جنابة واغتسل منه. فذكر الشارح رحمه الله الجمع بين الحديثين وبين المسألتين، قال فيكون يحمل النهي عن استعمال الماء المستعمل في رفع حدث على ما تساقط من البدن، وأما ما بقي في الإناء فإنه يبقى على أصله الطهورية. وقيل يعني في الجمع أن النهي يحمل على التنزيه والفعل يحمل على الجواز، والله أعلم. وقف ولا نواصل؟
راحتكم.
تفضل
نكمل شيخ.
اقرأ.
قال الناظم رحمه الله: باب ما يتطهر فيه من الآنية.
يصح هذا تابع للماء. نعم.
يصح في كل إناء طاهر بالأصل والنص الصحيح الظاهر، وهل يصح في إناء النقدين مختلف فيه على قولين، وحظره في الأكل والشراب وبحثه أولى بذاك الباب. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله يصح في كل إناء طاهر إلى آخر الأبيات الثلاثة، أي يجوز لكل مسلم ومسلمة أن يضع ماء طهارته في كل إناء من الأواني الطاهرة التي ثبتت طهارتها بالبراءة الأصلية والنصوص المرضية، وحيث إن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة وفي الأشياء الضارة الحظر والحرمة، فإن الآنية من الأشياء النافعة فالأصل فيها الإباحة والطهارة، سواء كانت من الصفر أو الخزف أو الجلود أو من أي مادة من موادها المتنوعة، ولا سيما سائر الاستعمالات التي تقتضيها ضرورة الحياة ومتطلباتها. هذا بالنسبة للأواني المتداولة بين المسلمين ما لم تكن ذهبا أو فضة.
هذا الأصل في الأواني أنها يعني الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، وهو ما جاء في أواني النقدين الذهب والفضة، فهذا فيها نص: لا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة ولا تشربوا فيها.
فأما الذهب والفضة فقد ورد النهي الصريح عن الأكل والشرب فيها، بل الوعيد الشديد لمن يفعل ذلك. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير والديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. فأنت ترى أن التحريم صريح عن الأكل والشرب معا، ولا دليل لمن أجاز الأكل كداود الظاهري ومن اقتنع بمذهبه. وقد أشار الناظم علينا وعليه رحمة الله إلى الخلاف في سائر الاستعمالات بقوله: وهل يصح في إن النقدين، مختلف فيه على قولين. إذ القول الأول منع الأكل والشرب وسائر الاستعمالات الأخرى، فقد قال الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة إلا رواية عن داود الظاهري في تحريم الشرب فقط، ولعله لم يبلغه حديث تحريم الأكل، وقول قديم للشافعي بالكراهة دون التحريم وقد رجع عنه. والقول الثاني أن التحريم
عندي، يعني قال الشارح رحمه الله كأنه يعني أضاف إلى ما سبق قوله في هذه المسألة، قال إلا ما حكي عن داود، عن داود وقول الشافعي في القديم، فهما مردودان بالنص والإجماع.
والقول الثاني أن التحريم خاص بالأكل والشرب فقط، وأشار الناظم إليه بقوله: وحظره في الأكل والشراب. وكما هو صحيح الأحاديث المقتضية لتحريم الأكل والشرب كحديث حذيفة السابق الذكر وكحديث أم سلمة، ولفظه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. ولمسلم: إن الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وكحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يشرب في إناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا. رواه أحمد وابن ماجه.
وصححه الألباني في صحيح الجامع.
قالوا: إن التحريم في هذه النصوص منصب على الأكل والشرب، أما سائر الاستعمالات الأخرى فلا تحرم لعدم تناول النصوص لها بالتحريم. والذي يترجح لي الرأي الأول لعدة أمور.
أولا، هذه المسألة يعني فهمنا على أن النصوص تدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، لكن اختلف العلماء في سائر الاستعمالات: هل يغتسل فيها؟ هل يتوضأ فيها؟ هل يتخذها محبرة؟ هل يتخذها مكحلة؟ هل يأخذ منها الأواني التي للانتفاع بها غير الأكل والشرب؟ فمن العلماء من يرى أن التحريم منصب على الأكل والشرب، وما عدا ذلك فمسكوت عنه، وما سكت عنه الشرع فهو في حكم المباح. ومنهم من يرى أن سائر الاستعمالات تقاس على الأكل والشرب. ماذا قال رحمه الله في قوله: والذي يترجح لي في الرأي؟
قال رحمه الله: والذي يترجح لي الرأي الأول،
يعني القول بتحريم الاستعمال مطلقا، سواء كان أكلا وشربا أو غيرهما. نعم،
لعدة أمور. أولا، أن الأمة بحاجة إلى النقدين في قضاء حوائجهم، فلا يجوز التعدي باستعمال النقدين آنية للاستعمال،
لأنها لم تكن لهذا الغرض، وإنما كانت أثمانا للسلع وقضاء لحوائج المسلمين في الديات وفي المهور وفي أثمان السلع نعم.
ثانيا، ولما في استعمال النقدية آنية من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء.
يعني إذا كان الفقير لا يجد لقمة العيش ويرى هذا يأكل أو يشرب في الذهب والفضة، كيف يكون يعني حاله؟ نعم.
ثالثا، ولما في ذلك من تضييع الزكاة فيها غالبا، بحجة أن ما أعد للاستعمال فلا زكاة فيه.
وكم سيكون يعني مقدار الغضارة من الذهب أو الفضة، بقطع النظر عن الكوب أو الفنجان أو الكاس، كم سيكون وزنه يعني يكون مال مهدر تضيع فيه الزكاة، لأن ما أعد الاستعمال من الأواني لا زكاة فيه، فبهذا الاستعمال تضيع حقوق الفقراء. نعم.
رابعا، أن من استعملها للطهارة فسوف يستعملها للأكل والشرب غالبا لوجود العناية بالمأكل والمشرب، واختيار الأواني له أمر مسلم به، فيكون استعمالها حينئذ وسيلة إلى محرم، وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، لأن للوسائل حكم الغايات، والله أعلم. وسيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح لهذه المسألة في كتاب الأشربة، باب الآنية من هذه المنظومة المباركة، تحقيقا لوعد الناظم حيث قال: وبحثه أولى بذاك الباب،
يعني باب الأشربة أو والأطعمة. نعم.
أما بالنسبة لصحة استعمال آنية الكفار من أهل الكتاب والمشركين، فقد جاءت نصوص تفيد الرخصة في ذلك بدون اشتراط غسل لها، فقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. رواه أحمد وأبو داود،
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. نعم.
وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، ففي هذين النصين جواز الاستعمال بدون أمر بغسلها، ويمكن هذا إذا لم يتحقق نجاستها، فإذا تحققت نجاستها فالغسل لازم فيها وفي كل إناء يصاب بنجاسة.
يعني تبقى على الأصل، تبقى على الأصل الطهارة، إلا إذا علمنا نجاستها فهي كغيرها من الأواني التي تطرأ عليها النجاسة يجب تطهيرها. نعم.
وجاءت نصوص أخرى تفيد جواز الاستعمال بشرط ألا يوجد غيرها وبشرط غسلها، سواء تحققت نجاستها بلمس أو شم أو مشاهدة أم لا، كما جاء عن أبي ثعلبة الخشني الوارد جوابا عن سؤال حيث قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا فيها. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود: إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فأرحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. وللترمذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس، قال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها. فقد أخذ قوم من أهل العلم بهذه النصوص، ورأوا منع الاستعمال لآنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا يتظاهرون بأكل لحم الخنزير وشرب الخمر، أو يذبحون بالسن والظفر بحيث تكون الذبيحة ميتة. أما إذا لم يكونوا كذلك فلا بأس باستعمال آنيتهم وإن لم تغسل، ولعل هذا يعتبر جمعا بين الأدلة، والله أعلم.
هذه المسألة يعني في هذا الحديث وما تبعه من الأحاديث بالأمر بغسل آنية الكفار أو أهل الكتاب، بعد أن جاء الإذن في الأكل والشرب فيها بدون غسل، فيكون هذا يعني محمول على أننا إذا علمنا أنهم فعلوا، طبخوا فيها ميتة أو شربوا فيها خمرا أو طبخوا فيها لحم خنزير، فإننا حينئذ نغسلها ثم نستخدمها. وأما إذا لم نعلم ولم تدل قرينة على أنهم استخدموها للنجاسات فالأصل فيها طهارة. نعم.
أما لبس ثياب الكفار فقد قال صاحب الشرح الكبير: لا نعلم خلافا بين أهل العلم بإباحة لبس الثوب الذي نسجه الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لباسهم من نسيج الكفار. هذا فيما لم يسبق أن لبس
نسيج ولا نسج؟
ها؟
نسج ولا نسيج؟
عندي من نسيج.
نسيج، لأنه يختلف نسيج ونسج. نسيج يعني الناحية أو المشاكلة، يعني يكون فلان من نسيج كذا وكذا، لكن النسج يعني هو الصنع. ولعل كلام الشيخ يعني نعم.
هذا فيما لم يسبق أن لبسوها أو كان ما أو ما كان أو ما كان في حكمه من الثياب الظاهرة كالعمامة والطيلسان ونحوهما. أما ما لبسوها وباشرت عوراتهم فمن الفقهاء من رأى كراهة الصلاة فيها بأنهم لا يتورعون عن التعبد بالنجاسة، ومنهم من راعى قاعدة أن الأصل الطهارة فلا ينتقل عنها بالشك، ولا تزول الطهارة إلا بتيقن النجاسة. قلت: وهو كذلك والعلم عند الله تعالى.
الشيخ رحمه الله مال إلى نظر إليها أنها على الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. هذه يعني أكسية أو ألبسة تلبس على الرأس كالتاج، ولا لأنها هذه ما تباشر العورات، هذه من الألبسة التي بعيدة عن العورات وعلى أما الملابس التي تكون مظنة وصولها إلى النجاسات من بول أو غائط أو نحو ذلك، أو مني مدين أو ودين أو غير ذلك، هذه نجاساتهم لا يتورعون عنها ولا يتطهرون من النجاسات. فالشيخ رحمه الله مال إلى أنها تبقى على الأصل. نعم. إذا كان موجود على الملابس علامة من علامات المشركين كالصليب مثلا أو غيرها يحرم لبسه، وتحريمه ليس لطهارته وإنما لما يحمله من الأوثان أهل الكتاب. لا يجوز أن يلبس ثوب عليه صليب أو عليه يعني علامة من علامات الشرك أو عليه دعاء من أدعيتهم المخالفة للكتاب والسنة، لأنهم غزونا عن هذا الباب، عن هذه الطريقة غزونا في الملابس وفي الأحذية وفي الأشياء انتقاما منا. للأسف يعني كثير من شباب المسلمين يحمل الإعلان حقهم على ظهره على صدره، أو يحمل صورة اللاعب الفلاني مجوسي أو يهودي أو نصراني. أيوة في الفلينة، لأن هذا الشاب يعني ينتمي إلى هذا الفريق، هذه مصيبة، هذا ولاء على غير طاعة الله عز وجل.
يا شيخ، اكسسوارات النساء بعضها تجعل شكل صليب أو أشكال، يعني
المشكلة هذه المشكلة إذا لم يكن الإنسان عنده وعي بمكائد الكفار قد يكون يعني لوحة إعلان لهم ولا يفكر، ما يدري. يجب على المسلم أن يكون يعني حذر.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.